إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعلم الناس الخير ويحذرهم من الشر. والإنسان إذا كان مسلما أمره لله سبحانه وتعالى، مستسلما طائعا مخبتا قانتا لله رب العالمين، فإنه يحب الخير ويكره الشر. ولذلك من أجل أن يكون الخير خيرا صافيا، وأن الناس لا يتعرضون للشر فيأخذون به، شرع في هذا الدين إنكار المنكر، شرع في هذا الدين إنكار المنكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا مجال واسع يشمل الجميع، يشمل الكبير والصغير، والعالم والجاهل، والقادر على أن يغير المنكر باليد، والقادر على أن يغير المنكر إما باللسان وإما بالقلب. وليس كما قال بعض الناس أو بعض المؤلفين أن الإنكار باليد يكون خاصا بالحكام، والإنكار باللسان يكون خاصا بالعلماء، والإنكار بالقلب يكون لسائر الناس. هذا غير صحيح. والصحيح أن هذا على حسبه، إن استطاع الأب أن يغير المنكر وكان في أولاده وجب وتعين عليه أن يكون باليد، وهكذا غيرهم قد يختلف بعضهم من بعض. إذن عباد الله، ينبغي علينا إنكار المنكر، ينبغي علينا أن لا نشهده، ينبغي علينا أن نتواصى بالحق وأن نتناصح، وإذا كان هناك معروف أقررناه، وإذا كان هناك منكر حذرنا الناس منه. لأن من أسباب عذاب الله سبحانه وتعالى على الأمم أنهم لا ينكرون المنكر. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أن قال أبو بكر وهو يبين للناس أن مفهومهم على آية من آيات الله وهي بسورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية على غير هذا الوجه، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعقابه. سبب من أسباب عذاب الله أن نسكت عن المنكر. وكما قلنا ونردد أن إنكار المنكر لا يلزم في جميع الحالات أن يكون باليد، فربما إذا ما استطعت باليد تنتقل إلى اللسان وتناصح وتذكر بالله، ما استطعت فما عليك إلا أن تنكر المنكر في قلبك. ولذلك قال القرطبي رحمه الله تعالى عند قول الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عفوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال القرطبي قال حذاق أهل التفسير أن الذي ينكر المنكر وهو واقع فيه خير من الذي هو ساكت عنه وهو واقع فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأخبر أنهم كانوا لا ينكرون المنكر، فالله سبحانه وتعالى لعن بني إسرائيل لهذا العمل. ولذلك أصبت هذه الأمة أنها أمة خير بسبب أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت للناس ومن ضمن أعمالهم وأهم مهامهم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلا بد علينا عباد الله أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر حتى يقل الشر، بل يضمحل، بل يذهب جميعا. ألا وإن من هذه المنكرات منكر وافد على بلاد المسلمين وضيف ثقيل لا نقبله بل نرفضه لأنه ليس من ديننا بل وليس من عاداتنا، الاحتفال بموسم غريب بعيد نحن لا نقره وهيئة ننكرها جميعا، فهذا احتفال غريب وليس من احتفالات ولا مواسم ولا أعياد المسلمين. ألا وهو الاحتفال برأس السنة الميلادية. اعلموا بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت العرب في شقاء، بل كما قال ربنا سبحانه وتعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا في شقاء وفي نكد، وكان بعضهم يغش بعضا وبعضهم يقتل بعضا ظلما، وهكذا كان أحوالهم. كانوا يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما أخبر الله بذلك، بل أنهم يتخذون هذه الآلهة بعد أن يصنعها أحدهم إما من جص أو حجارة أو تمر أو غير ذلك، بعد أن يصنعها بنفسه يريد العز والسؤدد من هذه الآلهة، واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا، يريد العز بهذه الآلهة. ولذلك مما كان يقوله أبو سفيان في أحد العزة لنا ولا عزة لكم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يردوا عليه بأن يقولوا الله مولانا ولا مولى لكم، فكانوا يأخذون فيما يظنون من هذه الآلهة العز والسؤدد، ينتصرون ويعملون ويعملون من أعمال فيها نجاح واستمرار، ويعلقون هذا الأمر كله لهذه الآلهة. وإن خذلتهم الآلهة فيما يزعمون ذلك يرجعون هذا الأمر لتقصير في عبادتهم، أو أنهم ما فعلوا كذا، أو أنهم ما أرضوها، أو أنهم ما قربوا القرابين، وغير ذلك من الاعتقادات الباطلة. هؤلاء القوم كانوا يستقسمون بالأزلام، يعلقون أعمالهم جميعا بأزلام، فهذه الأزلام هي عبارة عن أقداح مسواة. فمن أعمالهم في هذه الأقداح بعضهم يكتب على قدح افعل، وعلى قدح آخر لا تفعل، وعلى قدح ثالث يتركه غفلا. ولذلك سراقة ابن مالك ابن جعشم لما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام والنبي في سفره في الهجرة من مكة إلى المدينة، فقال فرميت بالأزلام، فخرج ما أكره، أي خرج لا تفعل، لا تؤذيهم، لا لا. قال ثم سعوت بعد ذلك بعد أن غرزت في راحلته، ثم رميت الأزلام. هذا كان حالهم، أحدهم يريد أن يسافر فإنه يرمي بهذه الأزلام، سافر أو لا لا تسافر، أو يترك غفلا أي فارغا، يستطيع أن يعيد القرعة مرة أخرى. من أفعالهم كان بعضهم يتكهن للآخر وما يحسن الكهانة، كما حدث لغلام أبي بكر، والقصة في صحيح البخاري، أنه قال لأبي بكر بعد أن سأله أبو بكر، قال من أين أخذت هذا الخراج؟ وعائشة تقص لنا كيف سأل أبو بكر، سأل غلامه، قالت كان أبو بكر له غلام على خراجه، أي على غلته، ثم كان أبو بكر يسأل كل يوم من أين غلتي هذا الخراج. وفي يوم من الأيام ما سأل أبو بكر فأكل الطعام مباشرة، فجعل الغلام يتبسم، فاستغرب أبو بكر من هذا التبسم، فسأله فقال إنك تسألني في كل يوم عن سبب هذا الخراج واليوم ما سألتني. فسأله فقال الغلام إني كنت قد تكهنت في الجاهلية وما أحسن الكهانة، ثم ذكر القصة بتمامها. حتى العبادة كانوا يتلاعبون بها، فقد قال الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فهؤلاء حتى العبادة حتى الدين كانوا يتلاعبون به، كانوا يأتون بطقوس لا جاءت لا في كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حج كان الكثير من العرب يظنون أنه مثل مثل قريش، سينتظر الإفاضة من مزدلفة إلى أن يذهب إلى منى بعد إشراق الشمس، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يخرج ويتحرك قبل إشراقة الشمس، حتى أن أهل قريش كان لهم بيدا ولهم كلام معين، يقولون من جبل أشرق سبير كيما نغير. وأيضا ما فعلوه في الحج فإنهم اخترعوا شيئا، أنه لا يجوز لامرئ أن يطوف حول البيت إلا إذا كان متجردا من ثياب، رجلا كان أو امرأة. ولذلك كانت المرأة تضع القطنة على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. كانت أنكحتهم على أربعة أنحاء كما تقول عائشة رضي الله عنها. عائشة كما في صحيح البخاري أخبرت أن القوم في الجاهلية أنكحتهم على أربعة أنحاء، نكاح كنكاحنا اليوم، يأتي الرجل إلى الرجل فيخطب بنته أو وليته، فيسبها فينكحها. النكاح الثاني يسمى نكاح الاستبراء، يشبه المتعة الذي محرمة في دين الله. الرجل بعد أن تطهر امرأته من طمتها من حيضها يقول لها اذهبي إلى فلان، إلى فلان معروف بالشجاعة أو الكرم أو الذكاء، واستبزعي منه، أي انكثي معه أسبوعا أسبوعين ثلاثة إلى أن يتبين حملها، ثم تعود إلى زوجها، فإن شاء جامعها وإن شاء تركها حتى تلد. والنكاح الثالث يدخل الرجال دون العشرة على امرأة واحدة، كل يأتيها، ثم بعد ذلك إذا حملت ووضعت فإنها تستدعيه، ولا يستطيع أحد أن يتخلف عن هذا الموعد، فتقول قد علمتم من أمركم ما كان، فهو ابنك يا فلان، فيلتاط به أي ينشق به. النكاح الرابع وهن البغايا، يجتمع عليهم الفئام من الناس، كل يأتيها ويضعن أعلاما على بيوتهن، ثم بعد ذلك إذا حملت ووضعت تستدعي القافة، وبعد ذلك ينظرون هؤلاء القافة الذين يعرفون الناس بالشبه أقرب الناس لهذا الغلام، فبعد ذلك ينشقون به ولا يستطيع أن يتخلف. انظر إلى حال العرب قبل الإسلام، إلى حال الناس قبل الإسلام، ولذلك ينبغي على المسلم أن يتعرف على هذا الأمر حتى يعرف قيمة الخير الذي هو واقع فيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ثم لما من الله سبحانه وتعالى على الناس بالإسلام، فإن الله عز وجل أعطى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأعني بها أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، فأمة الذي استجابت لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأدعنت وأطاعت، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاها مزايا وأعطاها فضائل عظيمة، حتى يعلم الناس أن هذه الأمة هي الذي تقود الأمم وليست منقادة، وهذه الأمة هي التي رافعة رأسها وليست منكسة رأسها وتتبع غيرها من الأمم الكافرة. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمة خير، قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي ويصحح الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال نصرت بالرعب، ثم قال وهذه اللفظة خارج الصحيح والتي صححها الشيخ الألباني، قال وجعلت أمتي خير الأمم. أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام نكمل يوم القيامة 70 أمة نحن آخرها وخيرها، وفي رواية وأكرمها عند الله، وفي رواية وأفضلهم عند الله. إذن هذه الأمة أمة خير، أعطاها الله سبحانه وتعالى هذه الخيرية. بما نالت هذه الخيرية؟ نالت هذه الخيرية لما صدقوا مع الله سبحانه وتعالى. يأتي رجل ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتله، أن يحكم عليه بالإعدام حتى يطهر من ذنبه وهو ماعز. تأتي امرأة غامدية وتأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتعرض نفسها حتى يقتلها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل يطهرها من ذلك الذنب، وهو ذنب حكم شرعي أن يقتل صاحبه، وهو أن يزني المرء السيد سواء كان رجلا أو امرأة. ومن فضائل هذه الأمة أنها أمة مرحومة، الله سبحانه وتعالى رحمها برحمته، قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند إمام أحمد والحديث يصحح الشيخ الألباني من حديث أبي موسى قال أمتي أمة مرحومة. ترى كيف هذه الرحمة وما سعة هذه الرحمة وما مقدارها. هذا يبينه ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان يوم القيامة جعل الله سبحانه وتعالى مكان كل مسلم يهوديا أو نصرانيا ويقال يا مسلم هذا سكاكك من النار, فمكان كل مسلم في النار يجعل الله سبحانه وتعالى يهوديا أو نصرانيا. هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أول الأمم دخولا الجنة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. هذه الأمة أمة وسط ما بين الإفراط والتفريط, ما بين الغلو والترخص, وهي أيضا شاهدة على الأمم السابقة كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء نوح وأمته فيقول الله سبحانه وتعالى يا نوح هل بلغت؟ فيقول نعم أي ربي. فيقول الله سبحانه وتعالى لأمته هل بلغتم؟ قالوا لا ما جاءنا من نبي. فيقول الله سبحانه وتعالى هو أعلم بنوح وأمته ومن يشهد لك؟ فيقول نوح محمد وأمته. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام معلقا نعم فنشهد أن نوحا عليه السلام قد بلغ أمته. هذه الأمة من كرم الله سبحانه وتعالى ومن فضله ومن مننه علينا أن جعلهم أكثر الناس عددا دخولا للجنة. جاء في الصحيحين من حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال فكبرنا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فقال فكبرنا. قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة وسأخبركم عن ذلك ما أنتم في الأمم إلا كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود أو في جلد ثور أسود. وجاء أيضا بنحوه في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال أبو سعيد فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فقال أبو سعيد فحمدنا الله وكبرنا. قال إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. في بعض الروايات كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده إني لأطمع الحديث. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. هذه الأمة محفوظ دينها لا يعتري ديننا الخلل والزلل, وإن حاول من حاول أن يدخل في ديننا ما ليس منه فإنه مضبوح بين الناس. وقبل أن أسرد الأدلة على ذلك أذكر قصة يذكرها المؤرخون مما يدل على أن ديننا محفوظ. ذكروا أن رجلا أراد أن يتعرف على أو يتعرف أي دين هو محفوظ ولا يعتريه الخلل ولا يعتريه الزيادة, فقام وكتب بالعبرية التوراة وزاد منه وأنقص وحرف, ثم قام على بيعة من البيع بيع اليهود في يوم سبتهم ثم بعد ذلك قام وباع التوراة الذي هو كتبه بيده زيادة ونقصانا فاشتروه، فقال هذا ليس دين محمود. ثم اتجه إلى النصارى فكتب الإنجيل بلغتهم، ثم زاد ونقص وحرق ووقف على كنيسة من الكنائس في يوم الأحد، فلما فرغوا من صلاتهم باع لهم فابتاعت بضاعته، قال هذا الدين ليس بمحفوظ. ثم قام في يوم الجمعة وقد حرف بالقرآن وزاد وأنقص، فانتظر بعد صلاة الجمعة فخرج الناس فأراد أن يبيع القرآن، فلما وقع في يد أول من أخذ وقبض على هذا المصحف فتح المصحف ووجد بعض الآيات محرفة، ففضح هذا الرجل ثم ذهب به إلى الأمير فقص قصته ووقف على ذلك وأسلم فأحسن إسلامه. هذا الدين يقول الله سبحانه وتعالى عنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلم الجميع أن هذا الدين دين محفوظ، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذا الدين على رأس كل 100 سنة من يجدده. ليس المقصود يجدده أن يأتي بما ليس في هذا الدين، لا، وإنما المقصود أن يبين للناس من درس عليهم وما خفي عليهم حتى يتعلموا أمور دينهم ولا يخفى عليهم أشياء من أمور دينهم. هذه الأمة جعل الله سبحانه وتعالى العذاب الذي كان على الأمم السابقة جعل لها الرحمة. فمثلا مرض الطاعون الذي كان مرضا فتاكا ويموت الرجل بسبب عذاب، فجعله الله سبحانه وتعالى رحمة لهذه الأمة بحيث أن الرجل لو أصيب بهذا المرض ومات بسبب هذا المرض فإنه يعد شهيدا، ليس كمن قتل في سبيل الله، وإنما له شرف الشهادة وما تسمى عند العلماء بشهادة صغرى. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن مرض الطاعون كما في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: إنه كان عذاب على من كان قبلكم فجعله الله رحمة لكم، فما من مسلم يصيب الطاعون بلده فيمكث صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له فيقع عليه الطاعون إلا أعطاه الله أجر شهيد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطاعون شهادة لكل مسلم. فهذا هذه منقبة وهذه فضيلة لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وخذ من المزايا وخذ من الأمور التي هذه الأمة أعطيت حتى يعلم المسلم أن الإسلام نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا، وأن الناس من الكفار يتخبطون وأنهم في شقاء ونكد وتعب، لكن المسلم في راحة بال أعطاه الله سبحانه وتعالى من هذه المناقب والفضائل. فعلم بعض إخواننا من المسلمين يتجه ويصوب عينه إلى كفار قد حكم الله سبحانه وتعالى على أمم منهم أنهم مغضوب عليهم، وعلى أمم منهم أنهم ملعونون. فإذا كان كذلك فينبغي على المسلم أنه يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يتشبه به. هذه الاحتفالات برأس السنة الميلادية هي محض تشبه بالكفار، وإلا سلوا آباءكم وأجدادكم من أين جاءت لنا هذه الاحتفالات؟ هل جاءت لنا من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والسلف الصالح؟ وهذا حاشاه، ولم يأتي لنا منهم هذا الاحتفال، أم أنه أتى لنا من اليهود والنصارى الذي أمرنا بمخالفتهم وأمرنا ببغضهم وعدم مجاراتهم وعدم تتبع سبلهم. فإذا كان كذلك بالمسلم حريص كل الحرص أن يبقى مفتخرا أن يبقى متميزا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنتم في الأمم إلا كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن التشبه بالكفار. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد من حديث ابن عمر قال: من تشبه بقوم فهو منهم. تسمعوا هذا النص: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم قال: ظاهر الحديث الكفر، وإلا الأصل يقصد به التحريم. ويقول ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع قال: منهم في الزي والهيئة. نحن لا نستطيع أن نكفر كل من تشبه بالكفار، فنقول وعاصي فاسق. أما إذا فضل دينهم على ديننا فيخرج من دائرة الإسلام ويعتقد أن دين المسيح أفضل من دين الإسلام، فهذا كافر لا محالة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من تتبع خطوات الكفار. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن أي طريقة من كان قبلكم، شبرا شبرا وذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا: اليهود والنصارى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن؟ فحتى لو دخلنا أو دخلوا جحر ضب تبع بعضا من المسلمين هؤلاء. ولماذا قلنا بعض ولم نقل الكل؟ هذا الجواب أجاب عنه شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. عند هذا الحديث قال: هذا ليس إخبارا عن جميع الأمة أنها تتبع الكفار شبرا شبرا وذراعا ذراعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هناك أناسا يبقون على الحق بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فتبقى أمة، تبقى طائفة من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على الحق ظاهرة. وقد قال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام محذرا هذه الأمة من تتبع الأمم الكافرة، وأخبر أن هذا علامة وشرط من أشراط الساعة. قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قال: يا رسول الله، كفارس والروم. قال عليه الصلاة والسلام: فمن الناس إلا أولئك. والحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذا نهينا عن التشبه بالكفار. قد يقول القائل: ما معنى التشبه؟ كيف نعرف أننا تشبهنا بالكفار؟ والجواب على ذلك أن العلماء عرفوا التشبه لغة واصطلاحا. قالوا: التشبه في اللغة مأخوذ من المشابهة، وهي المماثلة والمحاكاة والتقليد. تشبهت بفلان أي ماثلته، تمثلت به، أو قلدته، أو حاكيت أفعاله. وأما اصطلاحا فقالوا: ومماثلة الكافرين بشتى أصنافهم في عقائدهم أو في عباداتهم أو في عاداتهم أو في أنماط السلوك التي هي من خصائصهم. ونستطيع أن نقول على سبيل الإجمال ما لم يكن من خصائص الكفار ولا من عقائدهم ولا من عباداتهم ولا من عاداتهم ولم يعارض نصا او اصلا شرعيا ولم يترتب عليه مفسدة على سبيل الاجمال نقول هذا لا يعد تشبها. اذا ينبغي عليك يا عبد الله ان تنتبه لهذا الامر. وضابط التشبه ان ياتي الانسان المسلم ويفعل شيئا ومما يعمل من شعائر الكفار يختصون به. بعض الناس عند ان تطرق مثل هذه المواضيع يقول اذا الميكروفون لا تستعمله، السيارة لا تركبها، والطائرة لا تركبها، السفينة فأغلب بضاعة المسلمين من الكفار. فيقال يا عبد الله هذا ليس لا يعد شعارا من شعائره. ولا فهم الصحابة رضي الله عنهم عند أن كانوا يفتحون البلدان فيجدون سفنا ويجدون أشياء كثيرة فيستعملونها، ما قال صحابي لصحابي آخر ابعد من هذا وتنحى عن هذه السفينة فإنها من أفعال الكفار، هذه وسائل وليست بشعائر دينية. ولماذا نهينا عن التشبه بهؤلاء؟ نهينا عن التشبه بهم لأن هؤلاء الكفار الذين احتضنونا دراسة السنة الميلادية والذين انبهر بهم كثير من المسلمين عند أن يذهبوا إلى بلدانهم، فإن هؤلاء أعمالهم ولو عملوا ما عملوا من الأعمال الخيرية فأعمالهم هباء منثورا. قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هؤلاء مثلا عندهم جمعية الرفق بالحيوان، مع أن في الإسلام قد أمرنا بنصوص كثيرة لو شئت لسردت لك كثيرا منها أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الرفق بالحيوان، ومع هذا رفقهم فيه مغالاة، فيعظمون الكلب أعظم من الإنسان، وربما يكون الإنسان يموت جوعا في الشارع ولا يؤبه له، وكلب يضعونه في المستشفى تحت العناية المركزة. هؤلاء أصحاب جمعية الرفق بالحيوان، ولو أطعموا ولو ساعدوا ولو أتوا لنا بهيئة أطباء وغير ذلك فأعمالهم الخيرية لا تنفع. ولذلك هناك نص من القرآن الكريم مما يجعل المسلم يتسلى ويفرح فرحا عظيما به عند أن يجد من المشقة والتعب في أثناء الجهاد في سبيل الله أو أثناء الدعوة إلى الله أو غير ذلك، يرى أن الكفار يقومون بمثل هذا. قال الله سبحانه وتعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، لكن ما الفرق بيننا وبينهم؟ وترجون من الله ما لا يرجون، نرجو من الله الجنة، أما هم إن ماتوا على الكبر فلا ينتفعون بذلك. ولذلك عبد الله بن جدعان كما في صحيح مسلم من حديث عائشة كان يعمل أعمال خيرية كثيرة، كان يفك العام ويحسن الجوار ويقري الضيف وأعمالا كثيرة كان يعملها، ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وحكم عليه أنه بالنار واحد من ربه سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال لأنه لم يقل يوما قط رب اغفرلي خطيئتي يوم الدين، أي ما آمن يوم البعث بيوم البعث، فلذلك مات على الكفر وليس على الإسلام، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بالنار. الأمر الثاني والذي هو فيه خطورة عظيمة حتى ينتبه المسلم لماذا نهين عن التشبه بالكفار، أن هذا التشبه يورث التبعية. المسلم عند أن يتشبه بالكفار يكون تبعا لهم، وعند أن يتابع المسلم الكافر ينشق عن المسلمين، في ذلك مشاقة لله ولرسوله، ويقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نهينا عن التشبه بالكفار سواء كان بهذا الاحتفال او بغيره، لان التشبه في الظاهر يدل على مين في الباطن، وهذه قاعدة ذكرها العلماء. قالوا ان المين في الظاهر يدل او التشبه في الظاهر يدل على مين في الباطن، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. أيضا الأمر الرابع ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال إن التشبه يورث المشاكلة والمودة والمحبة بين أي شيئين بينهما شيء مشترك، وضرب على ذلك أمثلة. من ذلكم قال إن الله جبل بني آدم على التآلف على شيء مشترك، فقال لو أن رجلا لقي رجلا من قريته في محل غربة قال فإنه يأنس به ويحبه ويضع له من المودة الشيء الكثير، قال وربما لا يعرفه في قريته، وربما كانا متهاجرين، لكن ما الذي أورث المودة والمحبة؟ أن هذا من القرية الفلانية وذاك من القرية أيضا الفلانية نفسها. وهكذا ينبغي على المسلم أن يحذر حتى لا يقع شيء من المحبة بينه وبينه. ولذلك هؤلاء جعلوا جمعا من المسلمين يأتون إلى بلاد الكفار حتى يندهوا، ووقع من المسلمين ما وقع أنهم تشبهوا بالكفار، وهذه من الأسباب التي جعلت المسلمين يتشبهوا بالكفار. قضية التغريب، أن يرسلوا جمعا من المسلمين إلى بلاد الكفار، فعندك مثلا رفاعة الطهطاوي ذهب وهو شيخ معمم أي عليه العمة فوق رأسه، وعاد إلى بلاد المسلمين بعد أن ذهب به إلى فرنسا متبرما من الإسلام والمسلمين، وذهب محمد عبده الذي يقال له أنه شيخ من مشايخ الأزهر فعاد ومنبهر بفرنسا وقال لما ذهبت فرنسا وجدت إسلاما ولم أجد مسلمين، ولما عدت إلى مصر وجدت مسلمين ولم أجد الإسلام. وعاد إلينا أيضا طه حسين الأعمى أعمى البصر والبصيرة الذي قال إن بيتا من ألفية ابن مالك تعدل 50 آية من القرآن الكريم، عنده بيت في النحو لألفية ابن مالك أفضل من 50 آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى الشرعية. هذا في عصر محمد علي باشا الذي أرسل جمعا حتى عاد إلينا وفود ممن يحبون أن يتشبهوا بالغرب. ولذلك من يذهب إلى بلاد مصر ويعود إلى اليمن يقول بلسان العوام سلام الله على اليمن، نرى باليمن ليس فيها منكرات مقارنة بما نراه بمصر من البلاء والفساد. ولماذا؟ لأنه في الستينيات بالميلاد أو السبعينيات ثم بكثير من المصريين يذهب بهم إلى تلك البلاد سواء كان فرنسا أو غيرها، ف هذا الذي أوقع جمعا من المسلمين أوقعهم بهذا الأمر أن يتشبهوا بالكفار. من الأسباب أيضا مكائد الكفار. الكفار عباد الله لا يريدون لنا خيرا.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. قلنا أن الكفار لا يريدون لنا الخير أبدا، وقد قال الله سبحانه وتعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. هؤلاء الكفار لن يرضوا عنا حتى يكون المسلم يهوديا أو نصرانيا، كما قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وسبحان الله، حتى لو تهوت وأنت عربي فإن اليهود يجعلون اليهود العرب بمنزلة متدنية كما لا يخفى على الناس. وهؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى ما يحبون أبدا أن المسلمين يبقون على خيرهم وعلى صلاحهم، بل أن البغض والعداوة في قلوبهم، كما قال ربنا سبحانه لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذه التصريحات التي تسمعها من أرباب الكفار وصناديدهم، وهذه الرسومات التي تنطلق من حين لآخر ما هي إلا قطرة من مطر وغيظ من فيض في قلوبهم. هذا هو الغل على المسلمين والحقد والبغض من قبل هؤلاء الكفار. ولذلك الكفار يكيدون بالمسلمين كيدا عظيما. ومن الأسباب أيضا ضعف المسلمين، ضعف المسلمين ماديا ومعنويا. ولذلك حركة التنصير تنتشر أكثر في البلاد الفقيرة، ولا سيما في بلاد إفريقيا فينتشرون بكثرة. ومع هذا على المسلمين أن يكونوا في حذر في بلدانهم، ولا يظنون أنه في مأمن بقضية التنصير، فإن النصارى لو استطاعوا أن ينصروا الناس في مكة لفعلوا، أو في المدينة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام لفعلوا، فما بالك باليمن وبسوريا وبالأردن وبغيرها من بلاد المسلمين، فإنهم يسعون قدر الإنسان لهذا العمل الخبيث. وقد نهانا الله سبحانه وتعالى كما قلنا عن التشبه بالكفار، وحتى لا يظن الظان أن التشبه فقط بالكفار وليسوا معينين، فليعلم أننا نهينا عن أصناف شتى، منها عموم الكفار. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله لابس ثوبين معصفرين أو ثوبان معصفران، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. أيضا نهينا عن التشبه بأهل الكتاب، نهينا عن التشبه باليهود والنصارى، نهينا عن التشبه بالفرس والروم، نهينا عن التشبه بالجاهلية وأهلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع. نهينا عن التشبه أيضا بالشيطان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. إذن التشبه بالكفار محرم، وهذا الموسم وهذا العيد الذي هو قادم وسيمر علينا بعد أيام قليلة، محرم على المسلم أن يحتفي ويحتفل به وأن يجعل له مزية عن سائر الأيام. اعلموا عباد الله أن العلماء عرفوا العيد بقولهم: اسم لما يعود على وجه الاعتياد أو الاجتماع العام، إما يعود بعود السنة أو بعود الشهر أو بعود الأسبوع، فهو يكون اجتماعا عاما، إما موسمه سنويا أو شهريا أو أسبوعيا. والعيد مظهر ديني لكل أمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. ولذلك هذا العيد الذي يقدم على المسلمين، أعني عيد الفطر وعيد الأضحى، الناس على اختلاف ألوانهم وبلدانهم وألسنتهم ومشاربهم يحتفون ويحتفلون بهذا العيد ويفرحون بهما، ومع أنهم يعلمون أن هذا العيد ليس وليد اليوم ولا أنه يقدم لهم شيء مقابل هذا الاحتفاء، وإنما هم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الاحتفاء. ولذلك الأعياد على نوعين: أعياد مشروعة، وهما عيدان سنويا، عيد الفطر وعيد الأضحى، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدمت عليكم، وهو يخاطب الصحابة بالمدينة، ولكم يومان تلعبون فيهما، وقد أدلكم الله خير منهما، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. فهذان عيدان مشروعان، عيد الفطر وعيد الأضحى. وهناك أعياد غير مشروعة، منها ما هو عيد منسوب، ومنها ما هو عيد محدث، وما أكثرها في بلاد المسلمين من أعياد. فمن الأعياد المحدثة عيد غدير خم، وهذا قد مر قبل أيام يسيرة احتفل بها الشيعة الذي في اليمن وشيعة إيران وغير ذلك في اليوم 18 من ذي الحجة، وخلطوا الأمر خلطا عظيما، وهو أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قد احتفل به، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب فيه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عقد الولاية لعلي، وهذا كلام باطل. الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد، خرج إلى غدير يقال له خما ويقال له خم، وذكر الناس بالله وأوصاهم بأهل بيته خيرا، ما عقد الولاية لأحد، لآل علي الذي نفى عن نفسه كما في صحيح مسلم، ولا لغيره. ومن الأعياد المحدثة عيد أول خميس لرجب، ومن الأعياد أيضا عيد الشهداء، ومن الأعياد المؤسفة التي يتأسف المسلم أن وصل المسلمون إلى هذا الانحطاط، عيد الحج الذي احتفى واحتفل به اليمن في السنة الماضية، وفي مدينة من مدن اليمن في عدن أتوا بفنان أو فنانة من بلاد خارج اليمن، وبعد ذلك جاءت تطرد الناس وتفسدهم في هذا الموسم. عيد الحب لو تعلم ما سببه لتعجبت والله وازددت عجبا، كيف أنه يقره كثير من المسلمين ويحتفلون بهذا العيد. هذا العيد كان سببه أن رجلا قسا يقال له فالنتين، وكان يعقد الزواج لجنود الرومان، وملك الرومان كان يمنع الجنود من الزواج حتى يتقوموا ولا يرتبطون بنساء، وكان يحاول لفالنتين أي هذا الملك حتى يتخلى عن النصرانية ويأتي إلى آلهة الرومان ويعبدها، فبقى فالنتين مصرا على هذا الأمر، فحكم عليه بالإعدام في تاريخ 14 فبراير 270 ميلادية. هذا التوقيت وهذا التاريخ صار بعد ذلك للنصارى حتى يمجدوا هذا اليوم، صار عيدا للحب. وما شعاره؟ شعاره اللون الأحمر، ألبسة حمراء، وهؤلاء الشباب من المكلا في 14 فبراير يلبسون الثياب الحمراء، وأيضا يرسلون رسائل بظروف حمراء، وتبادل كلمات العشق والغرام، ومن تشبه بقوم فهو منهم. عيد آخر شم النسيم، وهذا في مصر. عيد آخر وهو عيد الاحتفال بميلاد الإنسان، وإن تعجب فأعجب ممن نصر نفسه للدعوة إلى الله وحرض الناس على أنه هذا من العادات وليس من العبادات، كما أخبرني الثقة أن سلمان بن فهد العودة في موقع يقال له قناة تسمى قناة الدليل يفتي الناس لا بأس بالاحتفال بعيد الزواج وبعيد ميلاد المرء، ولو قرأت لأساطين أهل هذا العصر من العلماء لوجدتهم يحرمون هذا الأمر، كالشيخ ابن عثيمين، ومن قبله الشيخ بن باز، ومن قبلهم الشيخ محمد ابراهيم آل الشيخ، فهؤلاء جميعا يحرمون الاحتفال بمناسبة هذه الأعياد، عيد ميلاد الإنسان أو عيد ميلاد الزواج، فإن هذا من الأمور الوافدة على بلاد الإسلام. ولذلك ينبغي على المسلم أن يتق الله وألا يتتبع مثل هذه الرخص. وماذا عهدتهم وما دليلهم؟ قالوا هذه من العادة وليس من العبادة. فيقال إن اللباس أيضا من العادة وليس من العبادة، فلماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها؟ ومما يحتمل به المسلمون وهي من الأعياد المحدثة عيد مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الأعياد المحدثة الاحتفال برأس السنة الهجرية، وهذا أيضا مما جعل الناس يأتون لنا بأمور عجيبة مقابل ما يفعله الغرب. يرون الغرب يحتفلون بعيد ميلاد المسيح، فيقول بعض من المسلمين علينا أن نحتفل أيضا بعيد مولد النبي وبرأس السنة الهجرية، وهذا من البدع. رأس السنة الميلادية عباد الله أصل الاحتفال كان في 24 كانون الأول ديسمبر، هذا هو التوقيت الصحيح، وما زال النصارى يحتفلون هذا الاحتفال في هذا الموعد. فالنصارى الذين كانوا في بلاد اليمن إدان الاستعمار، فكانوا في عدن وفي غيرها يحتفلون بهذا الموعد أولا، ثم امتدت الاحتفالات إلى 31 كانون الأول ديسمبر، حتى صار أكثر حفاوة من 24 ديسمبر. ففي 24 صار الآن يحتفلون احتفالا يكاد أن يكون خاصا، أما ما يكون شعبيا ورسميا في 31 ديسمبر. هذا الاحتفال إن دققت في التاريخ وجدت أنه احتفال قوم وملة أخرى، وهي ملة الفرس، لأنه عندهم عيد يسمى عيد النيروز، والنيروز هي كلمة منحوتة تتكون من كلمتين نيع وروز، ونيع بلغة آل فارس معناها بالعرب عند العرب بمعنى جديد، وروز بمعنى يوم، أي جديد يوم. ولا يخفاكم أن الأعاجم كلماتهم يكون فيها التقديم والتأخير، فيقدمون المضاف إليه على المضاف وهكذا. وهذا العيد سببه أن ملكا من ملوك الفرس اسمه جمشاد، ويقال جمشيد، وجم معناه قمر، وشاد بمعنى شعاع أو مياه. من أهل العلم من المؤرخين قال إن جمشاد تولى الملك بعد طهمرت، وطهمرت هو ملك من ملوك الفرس. لاحظوا الآن أن النصارى قلدوا الفرس، وبعض من المسلمين قلدوا النصارى، فهؤلاء المسلمون مقلدون المقلدين. فطهمرت لما هلك تولى الملك جمشاد، فقالوا هذا يوم نيروز يوم جديد، فاحتفوا به وجعلوه يوما وعيدا لهم. ومن المؤرخين من يقول لا، وإنما اعتقاد يعتقده الفرس أن هذا اليوم هو اليوم الذي خلق الله فيه النور، وكان معظما عند جمشاد، أي النور كان معظما عنده. من المؤرخين من قال لا، وإنما هو اليوم الذي يدور فيه الفلك، فيدور 6 أيام ابتداء من هذا اليوم. إذا هذا هو التاريخ 31 كانون الأول ديسمبر من كل سنة. في هذا اليوم وهذه المناسبة الفرس كان لهم طقوسا وسنقارنها بما يفعله النصارى، وللأسف ما يفعله بعض من بلاد النصارى أو من بلاد المسلمين الذي يوجد فيه النصارى مثل مصر وغيرها. فكانت النصارى أو الفرس عندهم طقوس في هذا اليوم. يأتي رجل وضيء أبيض مليح المنظر يقف على باب الملك من الليل إلى الصباح، وهم بالداخل يحتفلون عند الملك، له مهمة معينة منسقة معدلها. أول ما يدخل الصبح يدخل هذا الرجل فيسأله الملك أسئلة معدة، حتى أن هذا الرجل يدخل بدون استئذان، يقول له من أنت وماذا تريد ومن أين أقبلت وما اسمك وأين ولدت. يقول أنا المنصور، هذا الرجل يجيب ويقول أنا المنصور واسمي المبارك ومن قبل الله أقبلت والملك السعيد أردت وبالهنا والسلامة أردت ومعي السنة الجديدة. ثم يوزع الهدايا للحاضرين. هذا في بلاد النصارى في الاحتفال بالكريسمس. وطبعا إن دققت عند كتابتها ترجمة نطقا فمنهم من الكتاب من يقول الكريسمس ومنهم من يقول الكريسمس بالياء ومنهم من يقول الكريسماس، وهذا لا غير فيه، قل قلب ما شئت، فإن أسماء الأعاجم لا أوزان لها عربية، فالعرب كانت تتصرف بالأسماء الأعجمية لأن ليس لها أوزان عربية. فمثلا معك إبراهيم اسم أعجمي فيقال إبراهيم وإبراهام وغير ذلك، معك ميكال ميكائيل وكذلك جبرائيل جبران، فالأسماء الأعجمية يتصرف فيها. فقلنا أن هؤلاء النصارى في عيد الكريسمس عندهم أيضا هذا الرجل. هذا الرجل يأتي على زي معين، يأتي بلحية بيضاء مستعارة وقلنسوة حمراء، ويأتي ببزة صوف، ومعه هدايا ولا سيما للأطفال. النصارى عندهم اعتقاد أن هذا الأب المناب، بمعنى أن المسيح أناب، فبعد ذلك يوزع الهدايا لأولئك. فهذه الفكرة أصلا جاءت من النصارى من الفرس، وتلقها النصارى وجاء بعضا من المسلمين ويتوارثون أيضا في بلاد الإسلام، فيأتون للمستشفى ويوزعون مثل هذه الأمور. ماذا يصنع في هذا الاحتفال؟ ولا أقول أن نخرج بعيدا، حتى في بلاد اليمن سواء على مستوى الفنادق والمنتجعات يقع الرقص وشرب الخمور في بعض الفنادق والاختلاط بين الرجال والنساء وأمور ذكرها وتفصيلها غير لائق تقع في الساعة 12 تماما عند أن تطفأ الأنوار. فمثل هذا الأمر يقع في بلاد المسلمين، حتى يعلم البعض الذي هو لا يفهم مثل هذه الأمور أن المسألة ليست مجرد أن يأتي مغني من المغنين ومهرج من المهرجين يهرج من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية فجرا، وإنما المثل أعظم من ذلك. ولذلك الاحتفال برأس السنة الميلادية حكمه في الشرع محرم، لأنه قد تقدم معنا من السنة النبوية بل أيضا من الكتاب على تحريم التشبه بالكافرين، وعندنا نصوص خاصة أنه لا يجوز لك يا عبد الله أن تحتفي وتحتفل بعيد الكفار. من هذه الأدلة استدل العلماء بقول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. جمع من السلف فسر هذه الآية أن شهود الزور هي أعياد الكفار. أبو العالية والضحاك وابن سيرين وأيضا طاووس ومجاهد جميعا قالوا أن المقصود بهذه الآية هي أعياد الكفار، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم قال: إذا كان الله سبحانه وتعالى قال والذين لا يشهدون الزور وأثنى عليهم، وأن شهود الزور مجرد شهوده محرم، فما بالك بمن يعد العدة لهذا الزور والعياذ بالله. من الأدلة على التحريم ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنه كانت جاريتان تغنيان عن يوم بعاث، يوم بعاث واقعة وقعت بين الأوس والخزرج، والغلبة والنصر كان للأوس على الخزرج. بعد ذلك دخل أبو بكر قال: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة من أمرين ومن لفظين: إن لكل قوم عيدا، أي أن كل قوم وكل ملة تختص بعيد، فهذا العيد عيد الكريسمس رأس السنة الميلادية ليس عيدنا وإنما عيد الكفار. وبعد ذلك يعتقدون أنه عيد مولد المسيح، ولا يثبت شيء من التاريخ أن المسيح ولد في هذا اليوم. والوجه الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام: وهذا عيدنا، أي هذا عيد المسلمين يختصون به دون غيره. من الأدلة على ذلك أيضا على تحريم الاحتفال برأس السنة الميلادية أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثابت بن الضحاك وقال: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثار الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ الرجل سينحر إبلا نذرا لله، لكن إذا كان المكان مكان عيد من أعيادهم فمن مفهوم النص أنه محرم عليه أن ينحر في ذلك المكان وذلك الموسم. من النصوص على ذلك ما جاء بالسند الحسن في سنن البيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه أوتي له بهدية فقال: ما هذا؟ قالوا: هذه هدية النيرون. قال: اصنعوا لنا كل يوم فيروز. هم يقولون له نيروز وهو يقول لهم فيروز ما النكتة في ذلك وما الغموض في ذلك. الغموض بينه أبو أسامة أحد الرواة وهو حماد بن أسامة قال أراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يخالفهم حتى في التسمية وما أحب أن يميز هذا اليوم عن سائر الأيام. بقي أثر أخير في ذلك وهو أثر عبد الله بن عمرو بن العاص وجاء أيضا بسند صحيح في سنن البيهقي أنه قال من بنى ببلاد الأعاجم أي الكفار واحتفى بنيروزهم وأكل معهم وشرب ومات وهو فيهم يحشر معهم. وهذه النصوص تدل على أن الاحتفال بهذا العيد محرم وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة والحمد لله رب العالمين.
وقد
وكان الله
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
ولا نعبد إلا إياه.
الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، بقي فيما يتعلق بهذا الموضوع أمور ثلاثة. الأمر الأول حكم التهنئة، مجرد بطاقة تذكارية ترسل إليهم أو أنهم يرسلونها إليه، أو الآن عن طريق الدردشة أو المحادثة عبر النت، فهل يجوز للمرء أن يهنئ المشركين بمثل هذه الأعياد؟ الجواب، قد أفتى العلماء بتحريم هذا الأمر، لأن التهنئة بمثل هذه الأعياد يدل على أنك تقر هذه الأعياد وأنها مشروعة، وما يهنئ المرء إلا بشيء مشروع. أرأيت لو أن رجلا تزوج أختا له من الرضاع، وأنت تعلم أن الرجل يعلم ذلك، فإن هنأت كأنك تقر على ذلك. أو تزوج امرأة من غير موافقة الولي أو غير ذلك. الأمر الثاني، وهو أن هذا العيد فيه أطعمة وأشربة، فيعملون الفطائر ويعملون بعض الحلويات، فلا يجوز للمسلم أن يأكل منها شيئا، وهذا نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأحب أن ننبه على أمرين فيما يتعلق بهاتين النقطتين، من هاتين النقطتين. الأمر الأول، بالنسبة للهدايا يجوز أن تقبل من المشركين الهدايا، لكن ليس في وقت أعيادهم، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي أن ملك أيلة أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام بغلة بيضاء وكساه بردا، حتى قال البخاري في صحيحه: باب قبول هدية المشركين. الأمر الثاني فيما يتعلق بقضية الأطعمة والأشربة، أنه يجوز للمسلم أن يأكل من أطعمة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، قول الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أكل من تلك الشاة المسمومة من امرأة يهودية كما في الصحيحين من حديث أنس، فقلنا أنه لا يجوز مشاركتهم لا بالتهنئة ولا بالأطعمة والأشربة. بقي أمر ثالث فيما يتعلق بهذا، وهو أن هؤلاء قد يستعينون بك لأمر أنت لا دخل لك به في مسألة الاحتفال، كإنارة وتسهيل بعض الأمور، فهذا أيضا لا يجوز ذلك، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، قد حرم الله سبحانه وتعالى أن يتعاون المسلم على أي أمر فيه ظلم وعدوان وتعدي. فخلاصة الأمر أنه ينبغي على المسلم ألا يحتفل بمثل هذه الأعياد غير المشروعة، ولا سيما هذا العيد وهذا الموسم الذي وقادم علينا بعد أيام، فهو موسم محدث فلا يجوز للمسلم أن يحتفي به، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: هل يوم الجمعة يعتبر عيد؟ وهل يشرع أن تقوم من أن تلقاه جمعة مباركة؟ أما هو من جهة عيد، نعم عيد أسبوعي. وأما كلمة جمعة مباركة فنص عليها العلماء أنها من المحدثات، أنها من المحدثات وليس من العادات. فبعضهم يلقى صاحبه ويقول جمعة مباركة، أو يلقى صاحبه في رمضان قال رمضان كريم، جاءت العشر الأواخر قال عشر أواخر مباركة أو خواتيم مباركة. المهم هذه الثانية لا ينبغي التقيد بها، ونحن ما هنا بعضنا بعضا في العيد إلا قد جاء عن السلف أن يهنئ بعضهم بعضا، فينبغي على المسلم أن يترك مثل هذا. ولذلك سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى عن هذه الثانية بجمعة مباركة فأنكرها، ما أجاب بجواب واضح، لكن قال: إيش هذه الأمور الذي ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا تلويح على أن هذا يعد منكرا من المنكرات. يقول: سمعت أن الشيخ الفوزان يرى القرعة في الأمر الذي إذا تردد فيه هل يفعل أم لا، هل يصح هذا؟ الله أعلم. لكن القرعة المقصود بها بمعنى الاختيار وليس بمعنى تحديد المصير، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرع بين النساء كما في صحيح مسلم عند أن يريد أن يخرج إلى غزوة من الغزوات، فإنه يقرع بين النساء. وأيضا بالنون لما اتهم، فهذه قرعة إذا كان من باب الاختيار فلا بأس، أما إذا كان من باب تحديد مصير وتعلق بها فهذا يشبه الأزلام الذي قال الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وددت أن تكون الأسئلة أكثرها فيما يتعلق بما تكلمنا به. يقول السائل: أرجو بيان ما جاء في هذه الورقة. هذه ورقة علقها في منزلك، كيف تصبح مليونيرا؟ المهم كيف يكون لك بيت في الجنة، سورة الإخلاص عشر مرات وإلى آخره. هذه أيها الإخوة يحدثها بعض الناس الذي ليس له علاقة بالعلم الشرعي. ولذلك قرأت فتوى للشيخ العثيمين حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. أتى له السائل بجدول، ومفاد هذا الجدول: أجب نعم أم لا، هل صليت السنة القبلية للفجر، هل وكم يكون لك من الأجر إلى غير ذلك. قال: مثل هذه الأمور من المحدثات. أيضا هناك فتوى للجنة الدائمة في ورقة خرجت ذات مرة قبل سنين عدة، حوالي قبل 20 سنة رأيتها، فالتذكرة قال كذا كذا، المكان من يعلق بالآخرة بأسلوب سفري، فأنكروه اللجنة الدائمة، قالوا هذا من المحدثات. والشيخ مقبل رحمة الله عليه قرأ هذه الورقة قال هذا من البدع. فمثل هذا ينبغي على المسلم أن يسرد مثل هذه الأحاديث، ولا يحتاج هل تكون غنيا أم فقيرا، لا تعلق الناس بالناحية المادية، وإنما يجعله غنيا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الخير. ولذلك لنا أن نستدل بأثر ابن مسعود كيف أنكر عليهم لما عدوا حسناتهم. عدوا حسناتهم لما جاء إليه أبو موسى الأشعري والأثر في الدارمي وقال له إن هناك قوما يتحلقون حلقا في المسجد ويقف على رأس كل حلقة ويقول لهم سبحوا مئة وهللوا مئة وكبروا مئة. يقول ابن مسعود ألا أخبرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ فهذا هو الشاهد أن الإنسان لا يحصر نفسه بمثل هذه الأمور وإنما يبقى على الخير حتى لا يتولد له الغرور في ذلك. قال إن احترم الشخص ولم يستطع الغسل لأن الجو كان باردا هل يتوضأ أم يتيمم؟ وإذا توضأ هل الصلاة صحيحة؟ إذا احترم الشخص أو أصبح على جنابه فإنه يتيمم ولا يتوضأ إذا ما استطاع أن يغتسل لأن التيمم يقوم مقام الغسل والوضوء لا يقوم مقام الغسل. واستدل بعضهم بحديث غزوة ذات الثلاثين لحديث عمرو بن العاص وإن سأل بعضهم يضعفه لأن أبا قيس مولى عمرو بن العاص ما شهد الحادثة أي ما عاصر النبي عليه الصلاة والسلام وأرسله مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن الشيخ الألباني يحسن أيضا هناك أحاديث أخرى مماثلة أقر النبي عليه الصلاة والسلام أن التيمم يقوم مقام الغسل. فبعض الناس مثلا يكون قد أصبح على جنابه فيقول أنا قادر على الوضوء قادر على الوضوء فيظن أن الوضوء الآن يقوم مقام الغسل. لا، وإنما التيمم يقوم مقام الغسل وأما الوضوء لا يقوم مقام الغسل. بهذا قدر نكتفي والحمد لله رب العالمين.
Thank you.